نشكر كل من شارك وساهم في هذا البرنامج، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنكون معكم ومحور وموضوع جديد. نتمنى لكم أحلى الأمنيات وفي أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالهانوي. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. القوة العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعهم اليوم، أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي. وعقد الاجتماع غير الرسمي بمشاركة الوزير ظريف ونظرائه الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد أكد الأعضاء التزامهم مجددا في الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة تنفيذه الكامل والمؤثر من قبل جميع الأطراف، وناقشوا التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إن جرائم الأوروبيين ومنها دعم المجامع الإرهابية في المنطقة واضحة للجميع. وأشار عباس غولرو إلى بيان البرلمان الأوروبي الداعي لفرض الحظر على المسؤولين الإيرانيين بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، قائلا إن الجهاز القضائي في إيران مستقل تماما ويتصدى لمرتكبي الجرائم وفقا لقوانين البلاد. وأضاف أن خطوة البرلمان الأوروبي تتناقض مع مزاعم الأوروبيين بالدفاع عن حقوق الإنسان، لأن عددا من الدول الأوروبية استضافت جماعات إرهابية مثل زمرة خلق الإرهابية التي قتلت الآلاف من الإيرانيين الأبرياء، مؤكدا أن مجلس الشورى الإسلامي يعتزم اتخاذ إجراء مماثل ضد البرلمان الأوروبي. أكد ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وقال لواء يحيى رسول في بيان إن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وتروين للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. وأوضح البيان أن استهداف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم وأننا ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية. وكانت كتائب حزب الله العراق قد أدانت القصف العشوائي للسفارة الأمريكية واعتبرته تصرفا غير منضبط، داعية الجهات المختصة إلى القمض على الفاعلين، كما طالبت بإخلاء مظاهر النشاط العسكري الأمريكي في المناطق السكنية في بغداد. وحول القصف الجديد الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، نتابع التقرير التالي.
أكبر السفارات الأمريكية في العالم تتعرض مرة أخرى لزخات من الصواريخ. ليلة ساخنة عاشتها العاصمة العراقية بغداد، فالمنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأمريكية تعرضت للقصف بعدة صواريخ كاتيوشا. وقال مصدر أمني إن منظومة السيرام داخل المنطقة تصدت للصواريخ، وبعد بحث دقيق أعلنت القوات الأمنية العراقية العثور على منصات إطلاق الصواريخ. السفارة الأمريكية دعت القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع الهجمات عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، وقالت إن الهجوم عليها أسفر عن أضرار طفيفة بمجمعها ولم تقع إصابات أو خسائر بشرية حسب السفارة. رئاسة الجمهورية العراقية دانت الهجوم وقالت إن استمرار هذه الأعمال يؤدي إلى تعريض أمن وحياة المواطنين وممتلكاتهم إلى الخطر، وأضافت إن هذه الأعمال تمثل استهدافا لسيادة العراق والجهود الوطنية من أجل حفظ هيبة الدولة. من جانبه توعد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بملاحقة واعتقال العناصر الذين استهدفوا السفارة، معتبرا أن الاستهداف يمثل رسالة سلبية للعالم، متوعدا بعدم السماح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية. رئاسة منطقة كردستان العراق دانت الهجوم أيضا وقالت إن تكرار هذا النوع من الهجمات يتعارض مع مصالح العراق وسيادة البلد وينافي القوانين الدولية. أما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فدعا الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد، ناصحا السفارة الأمريكية بعدم الرد المسلح على الهجمات التي تتعرض لها. بدورها دعت كتائب حزب الله العراق الجهات المختصة لمتابعة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، واعتبرت أن القصف في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط.
اعتبرت إيران أن استهداف المباني الدبلوماسية والسكنية أمر غير مقبول، وذلك تعليقا على استهداف السفارة الأمريكية ببغداد يوم أمس بهجوم صاروخي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن نوع الهجوم والبيان الصادر عن الخارجية الأمريكية يظهران أن توقيته مشبوه للغاية، وكأنما تم إعداد البيان مسبقا. وتبع الهجوم أمس بيان للخارجية الأمريكية قال فيه الوزير مايك بومبيو إن من حق الشعب العراقي أن تتم محاكمة الميليشيات المدعومة من إيران بعد هجماتها المتهورة في بغداد. دعت السفارة الأمريكية ببغداد القادة السياسيين والحكوميين العراقيين لاتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين. قرر المصرف المركزي العراقي مؤخرا رفع سعر الدولار مقابل الدينار للبنوك والشركات الصرفة بسبب تدهور أسعار النفط وتراجع إيراداته. قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي طلبا لعقد جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمعرفة أسباب تراجع العملة المحلية، فيما خرجت تظاهرات في بغداد ضد تدهور سعر العملة المحلية. المزيد في التقرير التالي.
سد فجوة التضخم في ميزانية العام القادم أبرز الأسباب التي ساقها البنك المركزي العراقي لرفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، وذلك من 1182 دينارا للدولار الواحد، وبهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط العالمية. ويسوق البنك في بيانه والأسباب التي دفعت لهذا القرار الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، حيث أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة. أضف إلى ذلك فالبنك أوضح أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطاته الأجنبية ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين. المركزي العراقي لفت أيضا إلى أن هذا الخفض سيكون لمرة واحدة فقط، داعيا جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة إلى الالتزام بالصرف الجديد. هذا التحرك رافقه انتشار لقوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب بالقرب من مقر البنك المركزي والمصارف الحكومية تحسبا لاحتمال اندلاع الاحتجاجات بعد قرار البنك المركزي. هذه الخطوة حسب ما يقول خبراء الاقتصاد ستؤدي إلى رفع فوري للأسعار، فالعراق بلد يعتمد في دخله على 95% من عائدات النفط، وخفض قيمة الدينار بمعدل كبير وهو الأعلى منذ عام 2003 سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع، وستكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد. وفي قراءة لردود الفعل أكد عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي أن إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليست ببعيدة، فيما أشار إلى أن البرلمان لن يسمح بسياسة التجويع وإرضاخ الشعب نحو التطبيع. واعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، وأنه يجب على الحكومة والبرلمان السعي لإنهاء ذلك وتحريرها على الفور. بدوره أشار رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إلى أن قادة الكتل السياسية رفضوا قرار البنك المركزي حيال خفض قيمة الدينار العراقي. وفي خضم هذه التطورات يتخوف مراقبون من اندلاع مزيد من الأزمات التي تمس قوت المواطن العادي، حيث يطالب منذ أشهر بوظائف وخدمات وعزل الفاسدين عن السلطة.
أطلقت قوة الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية واسعة لتفتيش وتطهير مناطق العيث ومطيبجة وتأمين الطرق الرئيسية بمحافظة صلاح الدين. وذكر قيادي بقوة الحشد أن العملية انطلقت بمشاركة عدة ألوية من الحشد والجيش العراقي، وتأتي بإسناد من الاستخبارات ووحدات المدفعية من أجل تطهير هذه المناطق من فلول تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و190 حالة وفاة في غضون 24 ساعة الماضية. حسب المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، فإن حصيلة اليوم رفعت إجمالي الإصابات إلى 1,164,000 إصابة، مؤكدة تخطي عدد الوفيات 53,800 حالة. ولفتت لاري إلى اقتراب عدد المتعافين من 895,000 شخص لغاية الآن. في غضون ذلك بدأت المرحلة الأولى من عملية الاختبار البشري للقاح الإيراني لفيروس كورونا. وللمزيد من التفاصيل حول المرحلة الأولى من عملية الاختبار البشري للقاح الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
بدأ العد العكسي للاختبار البشري لأول لقاح إيراني لفيروس كورونا بعد أن تجاوز بنجاح كامل مرحلة الاختبار الحيواني ولم تسجل أي تأثيرات سلبية على الحيوانات التي خضعت للاختبار. المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح الإيراني ستشمل 56 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وسيخضعون للمراقبة من أسبوع إلى شهر كامل لبحث التداعيات والتأثيرات التي سيتركها اللقاح عليهم.
لقد بدأنا من اليوم الأول لانتشار الفيروس بالعمل وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بالدراسات السريرية لوباء كورونا، وكنا نبعث بنتائج اختباراتنا إلى وزارة الصحة فور الانتهاء منها.
ثلة من الخبراء والمتخصصين الإيرانيين شكلوا نواة الفريق الذي تابع آخر الدراسات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلوا جهودا دؤوبة للخروج بنتائج حول الاختبارات السريرية المتعلقة باللقاح.
لقد شكلنا فريقا كبيرا وعملنا ليل نهار، وكنا نراقب الحيوانات التي تجرى عليها الاختبارات السريرية بصورة متناوبة سواء قبل حقن اللقاح أو بعده، وكنا نسجل النتائج بصورة دقيقة ومتلاحقة حتى وصلنا إلى النتائج المتوخى.
شهور من الجهود والمثابرة انتهت أخيرا بإنتاج اللقاح الإيراني.
اللقاح عبارة عن فيروس معطل، أي أن جميع المولدات المتعلقة بهذا الفيروس تم تعطيلها، وقد تم إدخال اللقاح إلى الجسم لكي تبدأ المضادات بعملية الإفراز، وبالتالي يتمكن الجسم بهذا الشكل من مقاومة الفيروس.
اللقاح الإيراني تمكن وبنجاح كامل من تجاوز مرحلة الاختبار على الحيوانات.
لقد تم اختبار اللقاح على عدد من الحيوانات مثل الفئران التجريبية والأرانب والخنازير الغينية والقرود، وجرى الاختبار على مستوى التسمم والفعالية، أي سعينا إلى معرفة الأضرار التي يتركها على الجسم وأيضا معرفة نتائجه وفعاليته.
نتائج الاختبارات الحيوانية أثبتت أن اللقاح يمنح السلامة الكاملة تجاه فيروس كورونا ولا يترك أي تأثيرات سلبية على الحيوانات. اللقاح الإيراني سوف يستخدم قريبا في أولى الاختبارات الإنسانية على مجموعة من المتطوعين، لينطلق بعد ذلك إلى مرحلة التلقيح العام في حال حقق النجاح الكامل.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة تنفيذ الكامل للاتفاق. القوات العراقية تتواعد بملاحقة الخارجين عن القانون في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من دنيا الشباب وتحت عنوان كرة القدم رياضة وأخلاق. لقاء شبابي خصصناه لرياضة كرة القدم مستمعينا مستمعاتنا في هذا اليوم، واهتمام الشباب لهذه الرياضة بشكل خاص. نحاول الوقوف عند إشكاليات سلوكية تترتب على تشجيع البعض من الشباب لفريق دون الآخر، كالألفاظ النابية والحكم بالجور على اللاعب أو الحكم. هناك الكثير من القنوات الفضائية والمواقع والجرائد التي تهتم برياضة كرة القدم، هل هدفها إلهاء الشباب عن مهامهم ومسؤولياتهم؟ ما هو تعليقكم؟ كما نبحث عن حالة وسطية واعتدال في الاهتمام بكرة القدم ومباراتها. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، وتقييمكم لظاهرة تشجيع كرة القدم من قبل الشباب وما هي سلبياتها. كما لقاؤنا سيكون حافلا بالمحطات والفقرات الإنتاجية والمباشرة التي عددناها لكم، واستضافتنا لضيوف كرام. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد. نقولها كرة القدم رياضة وأخلاق، محورنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، حيث تحتل كرة القدم مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى الكثير من دول العالم، يستوي في هذا غنيها وفقيرها، حتى صارت هذه اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم ومعشوقة الجماهير التي استولت على قلوب وعقول مشجعيها. ولا تستطيع طبعا أي رياضة أخرى أن تزحزحها عن هذه المكانة التي قد حصلت عليها أو تنافسها في هذا الصدد. أصبح المشجعون بمثابة الجنود والحماة المخلصين لفرقهم الرياضية، يفدونها حتى بأرواحهم في بعض البلدان، ومن أجلها يجودون بأموالهم وأوقاتهم. تشجيع كرة القدم أيها الأكارم حقيقة تحولت في بعض الأحيان إلى طقوس ورموز وألوان يتعلق بها اللاعبون والمشاهدون، ترتبط بها الأفراح والأحزان، وعليها تنعقد الآمال في التقدم والنهضة والرقي بين الأمم، الأمر الذي أدى إلى أن نواجه حالة غير طبيعية وولعا أدى بكثير من الشباب إلى أن يدوس على بعض القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة مع شديد الأسف من أجل الدفاع وبكل عصبية عن فريقه المحبب، تاركا وراءه العقل والقوانين والقواعد الأخلاقية. نناقش اليوم ظاهرة الولع لكرة القدم، وطبعا نبحث عن هذه الرياضة والأخلاق فيها التي تكون أحيانا هذه الظاهرة تأتي على حساب القيم الأخلاقية والسلوكية. أسمحوا لنا أيضا مستمعينا ومستمعاتنا في هذه اللحظات نتوقف مع ضيف لقائنا الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين المحتلة، يتحدث إلينا في هذه الحوارية حول اهتمام الشباب لكرة القدم.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، متى يصبح اهتمام الشباب لكرة القدم حالة منبوذة توصف بالولع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عادة نحن نعلم أن الألعاب بشكل عام هي تسمو بالشباب، تسمو بجسم الشباب، بأخلاق الشباب، بالحياة الروحية للشباب، هي وسيلة للتفاعل والتواصل الاجتماعي الرائع بين الطاقة الحيوية في المجتمع، وهي صورة ومظهر حضاري. ولكن نحن نعلم أن كرة القدم هي أسلوب ترفيهي للشباب، وهو أسلوب لتقوية عضلات الشباب والتواصل والتفاهم الاجتماعي حتى بين الشعوب. ولكن في بعض الأحيان تتحول كرة القدم وخاصة المشجعين وبعض اللاعبين إلى صورة من صور الهوس، هذا الهوس الذي يرجع في كثير من الأحيان إلى الصدام يعني بين الفرق يعني والمشجعين، وبالتالي تنحرف كرة القدم عن جادة الطريق أو جادة السبيل وتتحول عن الهدف الأسمى الذي كانت من أجله كرة القدم، وهي التفاعل والتواصل الاجتماعي عبر الطاقة الحركية لدى الشباب. ومن هنا نلاحظ أن كرة القدم في بعض الأحيان تتحول إلى أداة هدامة، خاصة إن لم يكن الجمهور مثقفا أو واعيا، أو إن لم يتحلى لاعبي كرة القدم بالتربية الصالحة والتربية الطيبة والتربية الأخلاقية التي تجعل من كرة القدم وسيلة يعني أجمل العلاقات الإنسانية التي يمكن أن تنشأ بين البشر. فهذا يعبر عن نقص في كثير من الأحيان وعن عدم وعي بقيمة كرة القدم وأهمية كرة القدم في تقريب الأنفس وتقريب القلوب. وبالتالي نلاحظ أن هناك بعض الظواهر الشاذة مثل التعصب لفريق معين أو التعصب يعني جهة معينة دون غيرها، وهنا لا يستمتع الإنسان بكرة القدم بقدر ما يعني ينفس عن طبيعة الأحقاد والأحزان التي لديه نحو فريق معين ضد فريق آخر. وبالتالي أعتقد أن التربية هي الأساس في تربية الفرق وتربية الجمهور، فإن تمتع بقدر من الأخلاق والأداب والقيم كانت كرة القدم وسيلة جميلة وبناءة في المجتمع، وإن لم يتمتع الجمهور والفريق بهذه القيم والأداب والأخلاق أصبحت كرة القدم وسيلة هدامة وصورة من صور الإضرابات النفسية، صورة من صور الهستيريا.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
حياكم الله مستمعينا، وشكرا جزيلا لضيفنا دكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين، حدثنا في هذا الإطار كرة القدم رياضة وأخلاق. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، 10:24 مستمعينا الأفاضل، وهذه وقفة مع المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. الأخ الفاضل محمد من سلطنة عمان يكتب لنا: الأخلاق في كل شيء وقبل كل شيء، وقبل المتعة الكروية وتكتيكات هذه الرياضة وتقنيتها، وقبل لمسات اللاعب الفلاني الرائعة وتمريرات المهاجم العلاني الهادفة، فهي منارة كل لاعب نحو الصواب، من دونها تكون اللعبة والإنسان ناقصين. شكرا يا محمد. علي الزبيدي من العراق الذي يكتب لنا في هذه المشاركة: ليست الأهداف والمهارات وحدها هي من تمتع وتطرب المشاهد في عالم كرة القدم، بل هناك ما هو أجمل وأسمى وأشد تأثيرا ورسوخا في ذاكرة الناس. شكرا جزيلا يا علي الزبيدي من العراق. الفاضلة أم محمد من السعودية التي تكتب لنا: إنها مشاهد الروح الرياضية والأخلاق العالية التي لعب دور البطولة فيها مجموعة من النجوم المستديرة عبر تاريخها، استطاعوا تجسيد أروع القيم الإنسانية من صدق ووفاء واحترام وتواضع وشهامة وإيثار. نبحث عن هذه المعاني في متابعتنا لكرة القدم لا غير ذلك، لكي تكون المواقف خالدة التي تظهر الوجه الأخلاقي النبيل لكرة القدم في أبهى صور. أم محمد من السعودية بارك الله بك. كما سنكون وننتظر إن شاء الله مع مشاركاتكم الأخرى التي تصلنا في أوقات هذا البرنامج وبث هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وهي تفرحنا وتثري لقاءنا بصراحة في هذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا. ونحن كما أشرنا لحضراتكم نحاول أن نتوقف عند استخدام بعض الألفاظ عند تشجيع الألفاظ النابية طبعا والسلبيات التي تأتي في التشجيع الغير سليم لرياضة كرة القدم، على اللاعب، على الحكم، على الفريق بشكل عام، على الجماهير للفريق المقابل، الخصم طبعا. وهذا التركيز الذي يكون في الأعلام والقنوات الفضائية والصحف والمواقع وشبكات التواصل المختلفة، كيف يمكن تقييمها؟ كيف يمكن تفسيرها؟ هل هي تأتي لإلهاء الشباب عن المهام والمسؤوليات؟ كيف يمكن النظر إليها؟ ونبحث طبعا عن حالة وسطية لمتابعة رياضة جميلة عالمية هي اليوم في رأس الرياضات في العالم، من حيث المباراة، من حيث المشجعين، من حيث المتابعين، من حيث الأموال التي تتبادل بين الفرق في هذا الأمر.
مرور بشكل مثالي جدا، عرضية المحاولة الماضية لا زالت مستمرة داخل منطقة الجزاء. في مرة أولى، في مرة ثانية، مرتد
ويضع الكرة في الشباك، هدف ثالث في مرمى تير شتيغن. تير شتيغن يستقبل الهدف الثالث وسلت بيجون.
نعم، هذه هي بعض اللقطات وحول حماس كرة القدم ورياضة كرة القدم فيما يخص بالتعليق الذي يأتي على كل مباراة. طبعا التعليقات جدا جميلة تكون في هذا الإطار وتأتي بحماس عند المشاهد لما يتابع هذه المباراة أو أي مباراة كانت أخرى. حقيقة مستمعينا الكرام، في إطار طبعا رياضة كرة القدم عندما تخرج عن هدفها أو عندما تكون آثارها آثار سلبية، هناك الكثير من تحدثوا عنها، من ضمنهم علماء الاجتماع وكذلك الأنثروبولوجيين حقيقة تحدثوا عنها كثيرا. ولكن اسمحوا لي أتوقف عند رؤية المدربين وكذلك المشجعين لرياضة كرة القدم أو لاعبي رياضة كرة القدم من النوادي الشهيرة التي يكونون فيها ويتحدثون فيها، ومنهم يورغن كلوب حقيقة مدرب نادي ليفربول الشهير الإنجليزي، وهو طبعا كان مدير فني سابق لنادي بورسيا دورتموند. هو يتحدث عن هذه المسألة أنها كرة القدم جلد مدور مصنوع بعناية فائقة، يركض وراءه مجموعة من الرجال ليتقاذفونه من قدم إلى قدم حتى يدخلونها شباك الخصم المكون من مجموعة أخرى من الشباب. هكذا هي المسألة ترتبط بالمتعة، يقول يورغن كلوب، والجمال والترويح عن النفس. يراها هذا المدرب كعرض مسرحي مدته 90 دقيقة يقوم فيه هو المدرب بدور المخرج، يحاول أن ينسي الناس همومهم ولا يستطيع أن يفهم لحظات القلق والتوتر والوجوه المنقبضة التي كانت قبل مباراة كرة القدم. لا أكثر من ذلك، عندما نخرج من إطار الملعب أو نخرج من إطار المباراة لابد لنا أن نعود إلى حياتنا، لا نجعل هذه الرياضة ترتبط وتؤثر أثرا كثيرا وشديدا على حياتنا. هكذا يرى يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول متابعتنا لكرة القدم. اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعين الأكارم في هذه اللحظات ونعود لحضراتكم. طيب، يبدو أن هناك خلل في بث هذه الفقرة مستمعينا ومستمعاتنا، إن شاء الله يتم إزالة هذا الأمر حيث نتوقف واري مسألة كرة القدم رياضة وأخلاق. طيب، نعود إلى الفقرة الإنتاجية في هذه اللحظات.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أحييكم بأجمل وأفضل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، يتابع الجيل الجديد من مشجعي كرة القدم إحصائيات يعتقد أنها ترفع مستوى الاهتمام بالمباريات وتحقق المزيد من الإثارة، وبالتالي بدأت خوارزميات الذكاء الصناعي في تحليل أداء اللاعبين والتنبؤ بنتائج المباريات. في هذا الإطار، بيّنت نتائج إحدى الدراسات أن 4 من كل 10 أشخاص يرغبون في الحصول على مزيد من البيانات الإحصائية عن المباريات الرياضية من أجل تعزيز فهمهم للنتائج الرقمية في الأحداث الرياضية. كذلك أظهر استطلاع للرأي شامل 3700 مشجع رياضي من مختلف أنحاء العالم أن 54% من المشاركين يعتقدون أن الذكاء الصناعي قادر على التنبؤ بالنتائج بنجاح، في حين يعتقد 52% من عشاق الرياضة أن التنبؤ بنتائج المباريات يزيد من الاهتمام بها وقد يشجع أكثر على ممارستها. وبالاعتماد على نتائج التقرير، ترى الدراسة أن الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا المناسبة في الأحداث الرياضية قد أضحت واجبة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونشكر جزيل الشكر الزميلة علياء صالح لتقديم هذه الفقرة إيانا في برنامجنا دنيا الشباب، كرة القدم رياضة وأخلاق. طبعا نحن يوم السبت كنا وتابعنا مباراة كرة قدم، المباراة النهائية لموسم 2020-2019 من مسابقة دوري أبطال آسيا التي أقيمت على ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة. مباراة كانت بين فريقي أولسان هيونداي الكوريا الجنوبي وطبعا فريق بيرسبوليس الإيراني. هكذا هي رياضة كرة القدم، فريق بيرسبوليس خسر في هذه المباراة، وتوج أولسان هيونداي الكوري بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث تغلب على فريق بيرسبوليس بهدفين مقابل هدف واحد. هذه هي رياضة كرة القدم، نقبل هذه النتيجة نحن كمتابعين ومشجعي فريق بيرسبوليس، ولكن لا بأس، هي مباراة، هي رياضة كرة قدم، اسمها رياضة، اسمها مباراة، انتهت، وفي القادم من الأيام أو في السنوات القادمة ممكن أن تعود وتتكرر هذه المباراة، لكن ما يعطينا شوقا وحماسا أننا تابعنا مباراة جميلة وكنا في ضمن دائرة متابعة كرة القدم في العالم. إنها مسألة مهمة علينا أن نقبلها ونشاهد تطبيقاتها أيضا في حياتنا. طيب، لبعض المشاركات الصوتية، وأيضا لنا اليوم ضيف إن شاء الله، هو لاعب نادي بيرسبوليس سابقا ورئيس نادي للتدريب، سينضم إلينا نتحدث بعض الدقائق القليلة عن مباراة يوم السبت وما جرى على أرض الملعب، كيف تابع المباراة، وننتقل إلى المحاور التي خصصناها في مسألة الرياضة والأخلاق. إلى بعض الأصوات لمستمعين الأكارم المسجلة والمشاركات الجميلة استمعوها.
بالنسبة إلى موضوع فرق القدم والتشجيع، طبعا الرياضة هي شيء محبب وشيء جيد ان الانسان يمارس الرياضه وايضا يتابع، وبالاخص يعني ما يكون فيه اثاره ونديه وما الى ذلك. طبعا الملاحظ ان في الاونه الاخيره هناك يعني تشجيع مبالغ فيه، بحيث ان المشجع يعتبر نفسه انه منتمي الى النادي، ولكن في الواقع شيء آخر. يعني عندما أنا أشجع فريق وأحب هذا الفريق وأحب أتابع هذا الفريق، لكن لا يعني أنني إذا خسر الفريق يترتب عليه قطع علاقات ومشاجرة بين الأخوان وما إلى ذلك، وهذه تحصل يعني بين الفينة والأخرى. ولذلك نحن ننوه للأخوة الكرام عدم المبالغة في التشجيع وإعطاء أي نتائج سلبية تنعكس على علاقاتنا بين الأفراد. أحمد من البحرين.
نعم، أنا أحب الرياضة وأحب جميع أنواع الرياضة، ولكن لا أتابع كرة القدم، ولكن لي أولاد ولي أولاد أختي وأصحابي وجيراني أسمع أنهم يتابعون، وهناك من المشجعين للاعبين محددين في العالم. كلما أقوله نعم هي من أنواع الرياضة وليس خطأ أن يتابع الإنسان، ولكن يعني أهم شيء في هذه اللعبة كرة القدم أن لا يدخل الانتماء في اللعب ولا يدخل السياسة في اللعب بين الأهالي وبين الأبناء وبين الأقارب والجيران، وتتأثر هذه العائلات وتنعكس سلبيا على هذه الأجيال. وأيضا في كرة القدم هناك الاحترام حتى في أرض الملعب عندما يكون هناك فرق، يعني البعض إذا رأى أحد حاطط ستوري أو حالة على تليفونه لأحد اللاعبين تنبعث الشتائم وتنبعث التحريض. لماذا؟ هذه لعبة. أتمنى الأهالي التوعية في هذا المجال، ومن علمائنا أيضا التوعية في هذا المجال، وأن يكون هناك فاصل بين الرياضة وبين الحياة السياسية وبين الانتماء السياسي وبين العائلات، بس مجرد أنني أنا أنتمي لهذا الفريق أو أحب هذا اللعب، وهذا شيء خطير جدا للمجتمع. تحياتي لكم، مريم دولاب بجنوب لبنان.
وافر الثناء والتقدير لأحمد من البحرين وكذلك الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان على مشاركتهما في لقائنا لهذا اليوم، وعبر تطبيق الواتساب هذه المشاركة للأخ الكريم أبو أمير من العاصمة طهران الذي يتحدث ويقول: ليست الأهداف والمهارات وحدها هي من تجعلنا نتمتع عبر مشاهدة كرة القدم في عالم كرة القدم، بل هناك ما هو أجمل وأسمى وأشد تأثيرا ورسوخا في ذاكرة الناس، إنها مشاهد الروح الرياضية والأخلاق العالية التي بإمكاننا متابعتها عبر رياضة كرة القدم، وأي مباراة كانت وأي دول كانت وأي نوادي كانت، ربما تكون وطنية أو محلية أو خارج عن ذلك. ألف شكر وتحية لك يا عزيزي أبو أمير، وأتمنى لك التوفيق دائما. شكرا جزيلا على التواصل الطيب مع إذاعة طهران ولقائنا دنيا الشباب. في هذا الإطار مستمعينا مستمعاتنا، في إطار حقيقة الأخبار التي كنا وقد تطرقنا إليها عن مباراة فريق بيرسبوليس وأولسان هيونداي الذي انتهت بالتالي بإحراز فريق الكوري اللقب والتتويج، حقيقة كانت هناك زيارة لوزير الرياضة الإيراني أجرى مباحثات حقيقة مع نظيره القطري سلطان فر وزير الشباب والرياضة الإيراني الذي زار الدوحة عبر متابعته لهذه المباراة النهائية، والتقى بنظيره القطري، قد تباحثا معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ما تأتي في هذه الأخبار تقول لنا وتؤكد بأن كرة القدم دائرتها تتسع أكثر من مباراة أو أكثر من اللاعبين أو المشجعين، بل تدخل عالم السياسة كذلك. توسيع التعاون الرياضي بين بلدان مختلفة، هذه مسألة تعود فائدتها ونفعها للشعوب وتعود فائدتها للرياضيين بأنفسهم، هذه مسألة جدا مهمة. البلدان المختلفة تكون مستعدة لتشكيل لجان حقيقة مشتركة لكي تعتلي الرياضات المختلفة ويكون تبادل للخبرات في هذا المجال، إنها من الإيجابيات الطيبة للرياضات المختلفة وتحديدا رياضة كرة القدم. نتوقف وهذه الفقرة الإنتاجية سمعين الأكارم ولنا عودة إن شاء الله.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. يقسم علم النفس والاجتماع الرياضيين الفاقدين للروح الرياضية إلى قسمين: الخاسر السيء والفائز السيء. فالخاسر السيء يرد على الهزيمة بأفعال عنيفة ودنيئة قد تصل إلى إيذاء الخصم فيعتدي على الآخرين قولا وفعلا، والفائز السيء يستغل الانتصار لتحقيق مكاسب إضافية خارجة عن نطاق التنافس فيؤذي خصمه ويشمت بهزيمته. فيما يلي نذكر بعضا من مصادق الفائز أو الخاسر الملتزم بالخلق الرياضي. أولا، احترام حقوق وإنسانية الآخرين. ثانيا، التعامل باحترام ومحبة قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي. ثالثاً، أن يكون الرياضي عادلاً. رابعاً، أن يكون الرياضي محترماً للقوانين ويتحمل المسؤولية عند مخالفتها. خامساً، الابتعاد عن إيذاء الآخرين قولاً أو فعلاً. سادساً، الحفاظ على الهدوء حتى وإن قام الخصم بالاستفزاز. سابعاً، تجنب حل النزاعات واختلاف الرأي بالقوة والعنف. ثامناً، تقبل قرارات الحكام وإن لم تكن لصالح الفرد. تاسعاً، تجنب إهانة الآخرين والاعتداء عليهم. أخيراً، تهنئة الفائز بانتصاره وبكل روح رياضية. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نحييكم مستمعينا الكرام ونشكر جزيل الشكر زملائنا في تقديم هذه الفقرة، حيث تتابعون دنيا الشباب كرة القدم رياضة وأخلاق عبر أثير إذاعة طهران. وننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا في هذا اللقاء عبر الهاتف الكابتن ليث نوبري، لاعب نادي بيرسبوليس سابقا ورئيس نادي للتدريب. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ ليث، السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله. شكرا على هذا الانضمام وإتاحة الفرصة أستاذ ليث، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. قبل أن أبدأ حديثي عن رياضة وأخلاق في كرة القدم أستاذ ليث، ودي أستمع إلى تعليقك حول مباراة يوم السبت بين فريقي بيرسبوليس ونادي أولسان هيونداي. كيف تابعت المباراة؟ كيف قيمتها والنتيجة النهائية؟
طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام.
طبعا أشكركم على استضيافتي لهذا البرنامج.
حياك الله.
البرنامج الرائع. طبعا مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، طبعا ندري بيرسبوليس كان عنده لاعبين متوقفين على المباراة، لاعبين اللي هم طبعا مؤثرين على هاي المباراة، يعني لاعبين اللي مثل شجاع خليل زادة، مثل وحيد أميري، و أرسلانو، يعني لاعبين اللي هم مميزين. ولكن يعني الفريق الكوري طبعا قبل أسبوع هو نهى مباراته طبعا في مجموعة ماته، مجموعة غرب آسيا،
صحيح،
شرق آسيا العفو، مباراة قوية يعني. لكن بيرسبوليس أنا حذرت عن بيرسبوليس، حتى كان عندي لقاء مع موقع ريد جيب، يعني هو تلفزيون بيرسبوليس، قلت لهم بيرسبوليس لازم ياخذ عبره من مباراته مع كاشيما انترس قبل سنتين 2018. هو طبعا كان الافضل في هالمباراه، يعني كان سجل هم الهدف الاول، ولكن الفريق الكوري فريق يعني هو موجود بالاجواء، اجواء مباريات، يعني
صح،
كان
صح،
ما نقدر نقول الافضل،
صح.
طبعا سجل جزاء، طبعا هناك ضربة جزاء كانت طبعا إلى يعني مهمته سهلة برأيي كانت.
نعم نعم.
يعني برأي بيرسبوليس يعني هو ظلم نفسه بنفسه.
يعني رغم عدم وجود بعض اللاعبين، لكن بشكل عام رأينا مباراة جميلة وأداء ربما نقول له رائع من قبل فريق بيرسبوليس، لكن خسر أمام بعض التجارب أو ذكاء بعض لاعبي أولسان هيونداي. على أي حال انتهت المباراة بأي نتيجة كانت، إن شاء الله في الأعوام القادمة أيضا نرى فرق إيرانية تكون مشاركة في هذا على هذا المستوى، تصل وتكون موفقة وناجحة. طيب أستاذ ليث، ودي أسألك عن الإشكاليات السلوكية التي تأتي أحيانا في تشجيع بعض من الشباب لفريق دون الآخر. نشاهد استخدام بعض الألفاظ الركيكة والنابية والحكم بالجور على اللاعب على الحكم. في هذا المجال كيف تعلق أستاذ ليث؟
طبعا أستاذ سؤالك طبعا تعظم ظاهرة التعصب الرياضي من الظواهر التي كانت طبعا تمارس منذ سنين، لكن في أعوام الأخيرة أصبحت هي طبعا ظاهرة شائعة مع الأسف بين الفرق الرياضية وجماهيرها. طبعا أصبح ظاهرة التعصب الرياضي شائع في مواقع التواصل الاجتماعي همات، يعني التي طبعا هي ساهمت وحتى كرست مفهوم التعصب في الشارع الرياضي مثل تويتر وفيسبوك واليوتيوب وطبعا وغيرها. التعصب الرياضي طبعا حالة حال أنواع التعصب الأخرى، فهو طبعا فكرة خطأ لصاحب انفعال زائد.
نعم.
في كثير من الأحيان سلوكيات طبعا عدوانية مع الأسف. والمشكلة هنا طبعا عندما تتسع دائرة التعصب لتشمل مجموعات بدلا من الأفراد، وبالتالي طبعا تتولد لدى أفرادها مشاعر البغض والكره والعدوان.
نعم.
تجاه مشجع الفرق الأخرى.
نعم.
المعارضين تلك المجموعة طبعا آراءه وأفكارها. يعني
طبعاً نرى يعني نشاط واسع وكثير من قبل فضائيات مختلفة، مواقع جرائد، مواقع تواصل كما أشرت. يعني ما هو الهدف من هذا الكم الهائل لمواقع رياضة واهتمام واسع حقيقة لرياضة كرة القدم تحديدا؟
طبعا هي كل الأوضاع طبعا تغيرت. طبعا احنا عندنا بلدان طبعا هم يهتمون طبعا كثير اهتمامية طبعا لكرة القدم، يعني كلعبة يعني نقول احنا طبعا اكثر مشجعين والاهتمام للرياضة هي طبعا رياضة كرة القدم. كل الاوضاع طبعا تغيرت في السنوات الاخيرة. الرياضة اصبحت عملا اقتصاديا واختصاص قنوات خاصة طبعا للرياضة. طبعا يعني أصبح أمر ضروري ليس الشاب فقط بل بالكل يتابعون الرياضة خاصة كرة القدم طبعاً
نعم.
لأنها أكثر شعبية وطبعاً وتدور مبالغ كبيرة للمجتمع من خلال طبعاً الإعلانات والانتقالات اللاعبين وبيع قمصان الفرق وأشياء أخرى طبعاً
نعم.
طبعاً نحن نشوف الشباب يتابعون دائماً كرة القدم كثيراً
حتى شاهدنا يعني في هذه الأوضاع التي قد تم منع المشجعين من الحضور داخل الملاعب والنوادي، لكن تابعنا عبر التلفاز المباراة الكثيرة وجاء بحماس آخر طبعا في أوضاع الكورونا. لكن ودي أسألك وأبحث عن الحالة الوسطية والاعتدال في الاهتمام بكرة القدم ومبارياتها، كيف تنصح الشباب في هذا الأمر؟
طبعا شوف طبعا كل من هو طبعا كل من له يعني اهميته ل طبعا للرياضه خاصه لي يعني شوف
صح
الجميع طبعا يجوز يعني يهتمون للرياضه او يعني يهتمون الى فد رياضه خاصه، ولكن كره القدم طبعا لها اهميه خاصه يعني في رؤيه المجتمع. طبعا هناك طبعا يعني اجيبك مثال طبعا يعني شوف احنا اجيبك مثال مثل الولايات المتحده طبعا مثل الناس يتابعون هناك في الولايات المتحدة يتابعون كرة السلة وطبعا هناك عندهم طبعا قنوات اختصاص وقنوات رياضية ضرورية طبعا هناك موريات وبطولات رياضية مختلفة طبعا لما تشوف اهتمامه طبعا كرة السلة أكثر من كرة القدم يعني نجيب مثال طبعا الولايات المتحدة يشوف اهتمامه وتوجههم كله إلى هذه الرياضة يعني وشوف دائما شوف قناتاتهم شوف حتى قناتات خاصة تبث هاي طبعا الرياضة مثل كرة السلة أو حسب طبعا
جميل.
كل دولة
نعم.
إلى طبعا إلها إلها فد رياضة خاصة
إلها الهوايات تختلف لكن نعم. متابعة الرياضة تبقى موجودة. أستاذ ليث هناك اتصال هاتفي ويبدو أن السؤال يطرح لكم من قبل مستمعين الأكارم، نستمع إلى الاتصال. سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم إلى برنامجكم دنيا الشباب. طبعا عندي سؤال
تفضلوا
حول كرة القدم.
نعم
يعني هل باعتقادكم بأن تأثير رجال السياسة طبيعة عمل فرق كرة القدم هذا يكون أمر صحيح؟ هذا مجرد سؤال طبعا من خلال رؤيتي لبعض المداخلات من قبل السياسيين، يعني كان هذا رأيي وهذا سؤالي لكم. وممتن منكم محمد الماجد من العراق.
أحسنتم شكرا جزيلا الأخ محمد الماجدي من العراق على طرح السؤال. أستاذ ليث سمعت السؤال واضح؟
نعم
تفضلوا.
طبعا احنا كرياضيين يعني موجود بالمجتمع الرياضي
صح
هناك طبعا تدخلات موجوده يعني في السياسيين يدخلون في الامر الرياضي يعني طبعا امر شائع، ولكن انا ما اوافق يعني هذا التدخلات يعني الرياضه. احنا شوف هنا في إيران عندنا اتحاد وعندنا طبعاً تشكيلة طبعاً هم يصممون وهم يتخذون القرارات طبعاً في الرياضة فما أتصور يعني ذاك الاهتمام أو ذاك يعني شو أقول لك يعني التأثير المباشر طبعاً
حتى أعتقد أنه مرفوض من الاتحاد الدولي.
صحيح طبعاً هو مرفوض من الاتحاد الدولي بأنه هناك تدخل طبعا سياسه الرياضه وهذا امر طبعا مرفوض تماما ماشي طبعا امر صحيح
لا. نعم انا ودي فقط اسالك يعني لماذا نرى بعض الدول يعني تلتزم بالاخلاق في الرياضه وفي دول اخرى لا لم تكن هكذا؟ الثقافه من اين تاتي استاذ ليث؟
طبعا
مساله صعبه طبعا
انا اقول لك الثقافه تجي انا اقول لك يعني من احنا ليش دائما نقول احنا الفئات السنيه يعني أنا كذا أجيب لك مثال يعني أنا في أكاديمية هنا في طهران دائما أنا طبعا لما أتكلم مع اللاعبين طبعا هم صغار السن طريقة طبعا طريقة التعامل والاحترام حتى 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 يعني هم طريقة شو أقول لك حتى تعاملهم مع الآخرين أو يعني أقول لما تدخلون أنت في الملعب لازم تنسون كل شيء، لازم تكون تركيزكم كله على أمر كرة القدم يعني يعني هو الثقافة تبدي من أنا برأيي من المدارس من حتى الأكاديميات منها من هذا المستوى.
نعم بارك الله بك الكابتن ليث نوبري لاعب نادي بيرسبوليس سابقا ورئيس نادي للتدريب في طهران، شكرا جزيلا على هذا الانضمام إلينا، حياك الله.
شكرا
في أمان الله. حيا الله مستمعينا الكرام، ونشكركم جدا على متابعتكم إيانا في لقائنا هذا الذي قدمناه لحضراتكم يوم السبت ويوم الاثنين دنيا الشباب، وخصصنا المساحة لرياضة كرة القدم، رياضة وأخلاق. حقيقة نستطيع القول بأن كرة القدم هي سلاح ذو حدين، إما أن يتأثر بها المجتمع بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. من إيجابياتها أنها فرصة عمل جيدة للكثير من المواهب التي ترغب في أن تكون في عالم النجومية، فرصة لنشر السلام وأصلح ما تفسده السياسة والاقتصاد، حقيقة نشر المحبة والألفة بين الناس، وسيلة للاتصال ما بين الشعوب في المشرق والمغرب، تجمع بين الغني والفقير وحتى من لا يعمل بهذه المهنة، في وسيلة للترفيه عن النفس والعبور عن الضغوط الموجودة في الحياة بممارستها مع الأصدقاء، للابتعاد عن ضغوطات الحياة كما أشرنا. بالشكل الإيجابي لها هي الأندية المتنافسة بشكل دائم قبل وبعد المباراة، يصافح اللاعبين مع بعضهم البعض، هي تعتبر رسالة تدعو إلى الروح الرياضية والمحبة واحترام الآخر. وكما لكرة القدم إيجابيات، هي لها سلبيات ناتجة عن سوء فهم الفردي لها، مثل التعصب لفريق، التعصب الإفراطي طبعا نفرض في هذا الأمر، أو اللاعب المعين وتضييع وقت أكثر من اللازم عليها. الإنسان عليه أن يفهم مسؤولياته وأن لا يضيع وقته، حيث لا يؤثر هذا الأمر على معدل الإنتاج بالحياة عملية. من سلبياتها أيضا المبالغ الباهظة التي نراها في عقود اللاعبين والمدربين، هذه أمور لا ندخلها نحن، والفساد المنتشر بين اتحادات كرة القدم في مختلف البلدان تحصل هذه المسألة. لكن أحيانا من السلبيات التي هي مشهورة قصة قتل المدافع الكولومبي سكوبار من قبل جماهير متعصبة بعد تسجيله هدف في مرمى تسبب في خروج منتخب بلاده كولومبيا في أمام الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم عام 1994. هذه من مساوئ رياضة كرة القدم، إن شاء الله لا ننجر إليها، نتمتع عند متابعاتنا ومزاولتنا لأي رياضة كانت، وتحديدا رياضة كرة القدم. ألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة التي تقول صبحكم الله بكل خير، إن شاء الله الصحة والعافية والسلامة للجميع، وأنا أقول إن شاء الله الجميع يكونون رياضيين يمارسون الرياضة لصحتهم ونشاطهم، وإن شاء الله يكونون موفقين دائما في الدنيا والآخرة. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، قدمنا لكم هذا اللقاء وانتهى الوقت، حتى لقاء قادم في أمان الله.